نرحب بكم من جديد أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة عن كتاب دروس من فكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر. ما زال كلام السيد الشهيد الصدر قدس سره حول ضرورة الموازنة بين البعدين الفردي والاجتماعي في المصالح، حيث يتابع سماحته بالقول:
وذلك أن المصالح على قسمين، فهناك مصالح على خط قصير تعود بالنفع غالبا على الفرد الهادف العامل نفسه، ومصالح على خط طويل تعود بالنفع على الجماعة، وكثيرا ما تتعارض مصالح الفرد ومصالح الجماعة. وهكذا نلاحظ من ناحية أن الإنسان غالبا لا يتحرك من أجل المصلحة لقيمها الإيجابية، بل بقدر ما تحقق له من نفع خاص. ونلاحظ من ناحية أخرى أن خلق الظروف الموضوعية لضمان تحرك الإنسان وفق مصالح الجماعة شرط ضروري لاستقراء الحياة ونجاحها على الخط الطويل. وعلى هذا الأساس واجه الإنسان تناقضا بين ما تفرضه سنة الحياة واستقرارها من سلوك موضوعي واهتمام بمصالح الجماعة، وما تدعو إليه نوازع الفرد واهتمامه بشخصه من سلوك ذاتي واهتمام بالمنافع الآنية الشخصية. وكان لابد من صيغة تحل هذا التناقض وتخلق تلك الظروف الموضوعية التي تدعو إلى تحرك الإنسان وفق مصالح الجماعة.
ولأجل حل هذا التناقض جاءت النبوة العامة لترشد المجتمعات إلى كمالها، كما يقول الكتاب:
ولأجل حل هذا التناقض جاءت النبوة العامة، كما يرى السيد الشهيد، حيث تمثل النظرية الإلهية لحياة البشر في دمج البعدين الفردي والاجتماعي، بمعنى أن تصبح تضحيات الفرد لصالح حفظ الجماعة هي بعينها ذات مردود تصب في صالحه الفردي، وخاصة إذا أخذنا البعد الأخروي لحياة الإنسان. وبعبارة أخرى، إن دعوة النبوة التي تأتي بشرائع ودساتير لحفظ المجتمعات وإيصالها إلى رشدها وكمالها تفتح عين الإنسان على أن كماله الخاص لا يتمثل في المصالح الشخصية الفردية في الحياة الدنيا، ومن ثم فإن سعادته لا تكتمل إلا في الآخرة. ويكون هذا الأمر باعثا على أن يكون بناء الأرض والخلافة فيها ونشر العدالة الاجتماعية ورفع المظالم بعينه حافظا للمجتمع والفرد. وبعبارة أخرى، النبوة بوصفها ظاهرة ربانية في حياة الإنسان هي القانون الذي وضع صيغة الحل هذه للتناقض بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة، بتحويل مصالح الجماعة والمصالح الكبرى كلها التي تتجاوز الخط القصير لحياة الإنسان إلى مصالح للفرد على خطه الطويل، وذلك عن طريق إشعاره بالامتداد بعد الموت والانتقال إلى ساحة العدل والجزاء التي يحشر الناس فيها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبذلك تعود مصالح الجماعة مصالح للفرد نفسه على هذا الخط الطويل. وصيغة الحل هذه تتألف من نظرية وممارسة تربوية معينة للإنسان على أساسها، والنظرية هي المعاد يوم القيامة، والممارسة التربوية على هذه النظرية عملية قيادية ربانية، ولا يمكن إلا أن تكون ربانية لأنها عملية تعتمد على اليوم الآخر، أي على الغيب، فلا توجد إلا بوحي السماء وهي النبوة. ومن هنا كانت النبوة والمعاد وجهتين لصيغة واحدة، هي الحل الوحيد لذلك التناقض الشامل في حياة الإنسان، وتشكل الشرط الأساسي لتنمية ظاهرة الاختيار وتطويرها في خدمة المصالح الحقيقية للإنسان.
ثم ينتقل الكتاب للحديث عن النبوة الخاصة في فكر السيد الصدر قدس سره، ويقول:
يرتكز السيد الشهيد قدس سره في إثباته لنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على الدليل الاستقرائي الذي أسسه في كتبه، ولا سيما كتاب الأصول المنطقية للاستقراء، والذي أوجزنا شرحه بما ينسجم مع هذا الكتاب فيما سبق عند الحديث عن إثبات الصانع تعالى. وحاصل الدليل أننا لو نظرنا إلى أبعاد حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والظروف التي ولد ونشأ فيها، ومن ثم نظرنا إلى ما أتى به من القرآن والتعاليم المبثوثة فيه وما بثه نفسه صلى الله عليه وآله وسلم من التعاليم في المسلمين سواء في مكة أم المدينة، نجد أنه لا يمكن أن تصدر هذه الأمور بحكم الاستقراء ممن هو بشري محض من دون أن يكون مرتبطا بعامل غيبي. ومثال ذلك أنه لو أتتنا رسالة من صبي صغير ووجدنا هذه الرسالة مليئة بالمطالب العلمية الدقيقة والمعارف العقلية والعملية المتناهية الدقة، لجزمنا بعقولنا أن هذه الرسالة لا تصدر من مثل هذا الصبي، إلا أن يكون قد استمد واستفاض ممن هو أعلى منه، بحيث يوحي له أو يملي عليه أو يعلمه هذه المطالب الموجودة في الرسالة. والأمر كذلك في نبوة نبينا، فالعقل يحكم بنحو قطعي أن دراسة الحياة العلمية والعملية والاجتماعية لمن مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تؤدي إلى أن يكون ما أتى به من القرآن والتعاليم من عند نفسه من دون ارتباط بمبدأ من العلم والمعرفة، وحيث إنه لم يكن متصلا ببشر يعلمه، بل ليس ما أتى به مما هو موجود عند غيره من البشر، عندئذ نحكم باتصاله بمبدأ العلم والمعرفة سبحانه وتعالى. قال السيد الشهيد قدس سره حال ذكره لمجموعة من القرائن على ذلك: لم يكن في حياة النبي أي لون من ألوان المساهمة الثقافية الخاصة المأخوذة من محيطه أو من ثقافة أخرى. إن هذا الشخص الذي أعلن رسالته على العالم باسم السماء ينتسب إلى شبه الجزيرة العربية التي كانت من أشد أجزاء الأرض تخلفا في ذلك الحين من الناحية الحضارية والفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وينتمي إلى الحجاز بالذات من أقطار تلك الجزيرة، وهو قطر لم يمر حتى تاريخيا بمثل الحضارات التي نشأت قبل ذلك بمئات السنين في مواضع أخرى محددة من تلك الجزيرة، ولم يعرف أي تجربة اجتماعية متكاملة، ولم ينل هذا القطر من ثقافة عصره على الرغم من انخفاضها عموما شيئا يذكر، ولم ينعكس على أدبه وشعره شيء ملحوظ من أفكار العالم وتياراته الثقافية وقتئذ، وكان منغمسا من الناحية العقائدية في فوضى الشرك والوثنية، ومفككا اجتماعيا تسيطر عليه عقلية العشيرة وتلعب فيه الانتماءات إلى هذه العشيرة أو تلك الدورة الأساسية في أكثر أوجه النشاط بكل ما يؤدي إليه ذلك من التناقضات وألوان الغزو والصراع الرخيص. بل نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يساهم قبل البعثة حتى في ألوان النشاط الثقافي الذي كان شائعا في قومه من شعر وخطابة، ولم يؤثر عنه أي تميز عن أبناء قومه إلا في التزاماته الخلقية وأمانته ونزاهته وصدقه وعفته. وقد عاش 40 سنة قبل البعثة في قومه من دون أن يحس الناس من حوله بأي شيء يميزه عنهم سوى ذلك السلوك النظيف، ومن دون أن تبرز في حياته أي بذور عملية أو اتجاهات جادة نحو عملية التغيير الكبرى التي طلع بها على العالم فجأة بعد 40 عاما من عمره الشريف. ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بذل أي جهد للاطلاع على مصادر الفكر اليهودي والمسيحي للوحظ ذلك، إذ في بيئة ساذجة ومنقطعة الصلة بمصادر الفكر اليهودي والمسيحي ومعقدة ضدها، لا يمكن أن تمر محاولة من هذا القبيل من غير أن تلفت الأنظار ومن غير أن تترك بصماتها على كثير من التحركات والعلاقات.
وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، وقد تعرفنا معا تأثير نبوة النبي الأعظم في المجتمعات كما جاء في فكر السيد الصدر قدس سره، على أمل أن نستكشف معا بقية كنوز هذا الكتاب في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.